فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، إن من الأمور التي انتشرت عند طائفة من المسلمين إذا مات لهم ميت أقاموا صرادق وأتوا بمقرئ وبطقم للقهوة. يا إخواني، هذه الأشياء من البدع، ولا ينبغي أن نقلد بعضنا بعضا، فإن هذا الشيء يتسبب في ضر الميت، إلا إذا كان الميت قد تبرأ من مثل هذه الأشياء ومن أي بدعة يقيمونها له. فإقامة الصرادق وإحضار القراء هذا كله من البدع. مقرئ يأخذ 20,000 30,000 حتى لو أتى بدون ولا جنيه، فهذا الفعل نفسه لم يثبت. لما مات الصحابي فلان أو الصحابي فلان أو التابع فلان، هل أقيم ذلك عند الصحابة؟ الجواب لا. أما كان يوجد بينهم أبو موسى الأشعري وهو الندي الصوت رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود وهو من أعلمهم بكتاب الله، سالم مولى أبو حذيفة، أبي بن كعب وهو من أقرائه، معاذ بن جبل، أما سمعت استقرئ القرآن من معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبو حذيفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ومع ذلك لم يحدث هذا. فهذه الأموال لماذا لا ننفقها في بناء مسجد، في سجادة، في مكيت، في على طلاب العلم الشرعي، على نوزعها على الفقراء، على المساكين، على اليتامى، على الأرامل الفقيرات، على المرضى المحتاجين، أشياء تنفعنا وتنفع الميت. أما إقامة هذه البدع والمبتدعات، هذه تضرنا وتضر الميت. فإذا قلنا لأهل الميت لا تفعل، قال سيأتي وجهاء فلان وعلان يا أخي، يأتي وجهاء أو وضعاء، مرحبا بمن يأتي ليعزي بدون إقامة بدع، بارك الله فيك. أنتم تعلمون أنه ثبت في الصحيحين حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم، وأنتم تحفظون كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا يخفى على أحد فيكم حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي، حيث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم أيها الأحبة، وهذه بعض الأسئلة التي وردت لإخواننا في قناة الندى. هذا يقول: ما حكم حفلات التخرج المختلطة، البنين في مكان والفتيات في جنب، يجوز أم لا؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت تعلم أن التبرج والصفور والعري قد انتشر في الجامعات، وقد انتشر في الدوائر والمؤسسات والمواصلات، أي نعم، حتى أن كثيرا ممن يظن أنه متدين تلبس بنطال ضيق، وتلبس شيء فوق البنطال، أي نعم، وسوأتيها ظاهرتان، وجسمها كله ظاهر مفصل، وهذه فتنة عظيمة، وهذا عين التبرج. والله تعالى قال: ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى. نعم، والله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فينبغي أن يسد هذا الباب، ويكون الرجال في مكان والنساء في مكان، ولا يكون بينهما اختلاط، فإن في ذلك فتح باب شر عظيم. والسؤال: ما هي الألوان المباحة للزي الشرعي التي لا تلفت الأنظار؟ الألوان التي لا تلفت الأنظار، فليس هناك ألوان محددة، لكني أنصح بالأسود السادة، أو الأزرق السادة، أو البني السادة، أو الرصاصي السادة، أو ما شاكل ذلك مما لا يلفت الأنظار، أي نعم، ولا يصف ولا يشف ويكون واصلا للأرض، ولا يشبه ملابس الرجال ولا الكافرات ولا في ولا لباس الشهرة، أي نعم، وإنما لباس أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. نعم بارك الله فيك. هل يجوز عند الذبح على روح الميت ألا يأكل منها أهل الميت ويقوم بإخراجها إذا كان نذرا؟ يعني تقول: أنني نذرت أن أذبح شاه لله، فلا يأكل منها إلا إذا قال: نذرت أن أذبح شاه وآكل منها أنا وأسرتي، فإذا اشترط أكل، وإذا لم يشترط فتكون كلها لله عز وجل، أي نعم. وهذا سائل يقول بارك الله فيك: ماذا أفعل إذا تذكرت أني نسيت أذكار الصلاة؟ يعني أنت صليت الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وبعد ما سلمت التسليمتين قمت ومشيت، وانت ماشي تذكرت أنك لم تقل أذكار الصلاة، قلها وانت ماشي، قل أذكار الصلاة وانت ماشي، أي نعم، فهذا أمر مستحب، ليس شرطا ولا ركنا ولا واجبا، لكني أنصح نفسي وعموم المسلمين والمسلمات بالمحافظة عليه. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي نعم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تسبح 33 وتكبر 33 وتحمد 33 وتختم بلا إله إلا الله تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فإن وفقت إلى ذلك غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. نعم. تسأل: إذا مر أحد أمامي في صلاة الفرض هل أسلم وأعيد الصلاة؟ إذا صليتي ضعي أمامك سترة، هذه السترة يكون من قدمك إليها، من قدمك إلى السترة 3 أذرع، طيب، وارتفاع السترة 2/3 ذراع، وبين موطن سجودك والسترة ثلثي ذراع. طيب بارك الله فيك. ولا يجوز لأحد أن يمر بينك وبين السترة. طيب فإذا مر حمار أو امرأة أو كلب يبطل الصلاة. هل هناك من أهل العلم من قال ينقص الأجر ولا يبطل؟ نعم. طب ما الراجح؟ الراجح والله أعلم أنه يبطل إيه؟ الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. أما إذا مر بعد السترة فلا حرج في ذلك. إذا بقى السؤال الأول، السترة ما حكمها؟ سنة مؤكدة، إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سترة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى رقم واحد سنة مؤكدة، اثنين سمعت الحديث في مشروعيتها، ثلاثة يكون من قدم ارتفاع السترة يكون ثلثي ذراع، أربعة من قدمك للسترة ثلاثة أذرع، خمسة من موطن سجودك للسترة ثلثي ذراع، ستة لا يمر أحد بينك وبين السترة، سبعة إذا أراد أحد أن يمر امنعه فإن أبى فلتقاتله ولا تقتله. أي نعم. ثمانية إن مرت مرأة أو حمار أو كلب أسود هذا يبطل إيه؟ الصلاة. تسعة إن مر بعض السترة فلا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. عشرة حتى لو كنت في غرفة مغلقة تأخذين سترة. أي نعم. طيب تسأل وتقول أعمل في مركز بحوث حكومي والمكان لا يوجد به عمل يعني، والناس تحضر بالتناوب، نمضي خمسة أيام ونذهب يوم أو يومين نبدل مع بعضنا البعض، فهل يكون المال الناتج من هذا العمل حرام أو الاستقالة أفضل؟ أنت استمر في العمل ما لم يكن فيه اختلاط، وبارك الله فيك لا تتغيبي، لأنك أنت لو غبتي وأتى من المديرية مسؤولين ولم يجدوك هياخذوك غياب. أي نعم ياخذوك غياب، فأنت متعاقدة معهم على وقت، فإذا غبت ينبغي أن يخصم منك الوقت الذي غبتي، والله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. نعم. طيب تقول كانت حمل شهرين والحمل لم يكتمل والنزل، فهل أصلي أم يكون هذا نفاس؟ لا، لو كان شهرين اغتسلي وصلي، لو كان شهرين اغتسلي وصلي. أي نعم، لأن هذا يعد استحاضة ولا يعد نفاس. ما حكم ما يقوم به بعض الناس في الأفراح من الضوضاء؟ هذا الإزعاج، يشتغل المكبر الصوت من الساعة 9 الصبح لما لساعة 11، يزعجون الجيران والناس وموسيقى وغناء، والله تعالى قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وأقسم عبد الله بن مسعود أن لهو الحديث هو الغناء والموسيقى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في البخاري حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي للرجال والخمر والمعازف، والله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فنسأل الله العافية من ذلك. نعم. ثم ماذا؟ ثم إذا عطس العاطس وجرى تشميته ثم عطس مرات بعد التشميت فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟ إذا عطس فقال الحمد لله يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم، إذا عطس بعد الثالثة فيقال له شفاكم الله شفاكم الله. أي نعم. الكلام ده إمتى؟ إذا حمد الله. أي نعم. طيب سيدة قريبة لأحد الأشخاص ينطبق عليها ألد الخصام فاحشة القول بذيئة اللسان تؤذي جيرانها، هذه السيدة تسب بألفاظ غير أخلاقية، إلى غير ذلك. يا أخي بارك الله فيك ولا يا أختي، المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، والله تعالى زكى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام كاد أن يختزل مقصد بعثته فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، فالمسلم يكون ذو خلق حسن، وكذلك المسلمة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والله أعلم. هل كفالة ولد الزنا يؤجر عليه أيوة يا أخي بارك الله فيك، ولد في وجدته فكفلته وأحسنت تربيته، يعني تربية قرآنية نبوية سلفية، قد أنت معجور. ما ذنب هذا؟ ما ذنب هذا الولد؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. أي نعم، الذي زنى يحاسبه الله على زنا، ولكن هذا الولد إذا أنت أخذته لكن لا تكتبه باسمك. أي نعم، ولو كان يعني صغير لو زوجتك رضعته 5 رضعات حتى تكون أما له وأنت أبا له، يكون عشان لما يكبر يكون محرم إن شاء الله. أي نعم، وأنت مأجور على فعلك هذا إذا أحسنت تربيته. يقول ينتشر بقول تعلق قلبي بشدة بشاب حسن الخلق حافظ لكتاب الله، وأدعو الله دائما أن ينزع من قلبي هذا الشاب ولكن يزداد تعلقه، فماذا أفعل؟ رقم 1 إياك نعبد وإياك نستعين، استعيني بالله. رقم 2 أدعو الله أن يصرف عنك هذا السوء. رقم 3 لا تنظري إليه ولا تتابعي لا في إعلام ولا في تواصل اجتماعي. أي نعم، وأكثري من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، واعلمي أن الله تعالى قال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، والله تعالى سيعينك على هذا إذا طبقت ما نصحناك به إن شاء الله. وعمري وقتك بما ينفع ولا تترك وقتك فارغة. ما حكم الخروج للنزهة مع الأهل في يوم يلعبون الكرشين والشطرنج؟ هذه أشياء لا تجوز، وهي قتل للأوقات، والله تعالى قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال عز وجل والفجر وليال عشر، وأقسم الله تعالى بالوقت لينبهنا أنه رأس مال الإنسان، وينبغي أن يعمر الوقت بما ينفع الإنسان في آخرته ودنياه. أما شطرنج وطاولة وضمن وكرشينة هذا كله كلام فارغ، تأثمين عليه ولا تؤجرين عليه، بل فيه الإثم، ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. إنسان يقول لله عز وجل أفنيت عمري في الكرشينة والطاولة والضمن والشطرنج، نعوذ بالله من ذلك، لكن يقول أفنى عمره في الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة، الحكمة والموعظة الحسنة، في تعلم دين الله عز وجل، في مساعدة الفقراء واليتامى والمساكين، إلى غير ذلك ما يحصل بالإنسان أن يوفق إليه إن شاء الله. يقول خرج ابن أخو زوجي وسيكون فرح ابن أخو زوجي وسيكون به منكرات ولا أريد الحضور، وإن لم أذهب سيغضب أهلي وأولادي. لا، إذا كان فيه طبل وزمر فلا يجوز لك أن تحضري فيه، لكن بعدما ينتهون من هذه المنكرات في اليوم الثاني أو قبلها بيوم اذهبي ونقطيهم. أي نعم، أيوة، ولا تشاركيهم المنكر وذكريهم بالله عز وجل. إن شاء الله فاصل ونواصل إن شاء الله، فكونوا معنا ولا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فقد عدنا لكم بتوفيق الله عز وجل فأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني وأن يفتح مسامع قلوبنا وقلوبكم إلى كلام الله جل وعلا وإلى كلام نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه سائلة كريمة تقول أنا حينما أصلي أغمض عيني. أقول لها لا تفعلي لا تفعلي فإن هذا مكروه بارك الله فيك، وأنظري محل السجود وتدبري في قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وكذلك عند ركوعك تدبري في أذكار الركوع في أذكار القيام في أذكار السجود، ما استطعت إلى ذلك سبيلا حتى يرزقنا الله وإياك الخشوع. فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. وتقول أذهب إلى المقابر ولكني لم أشعر بشيء ولم أتأثر، فهل هذا دليل على قسوة القلب وكيف أعالج هذه القسوة؟ بارك الله فيك، حينما تذهبين إلى المقابر أولا هل يجوز لك أن تذهبي إلى القبور أو لا؟ من أهل العلم قال أن هذا من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، ومن أهل العلم قال أن الحديث ضعيف ومنهم من حسن الحديث. طيب، وعلى كل حال الذين قالوا بالجواز استدلوا بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فقالوا لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. فإذا علم أن أهل العلم على قولين، منهم من قال بعدم جواز ذهاب النساء إلى المقابر وعدوا ذلك كبيرا من الكبائر، وذلك لضعف المرأة أنها ربما يصدر منها قولا يخالف الشريعة أو عملا يخالف الشريعة مثل لطن الخدود أو شق الجيوب أو الدعاء بدعوة الجاهلية أو ما كان على شاكلة ذلك. على كل حال، وهناك من صرح بذلك بشروط، قال يعني تخرج بإذن وليها وتخرج بكامل حجابها وغير متبرجة ولا متبخرة ولا تخالط الرجال ولا تخص يوما بعينه ولا تخالف الشريعة في قول أو عمل أو ما شاكل ذلك ولا تكثر من الزيارة. أي نعم، بارك الله فيك. فإذا ذهبت وأخذت بهذا القول أن هذا جائز، تخيلي نفسك قد مت وأنت في القبر الآن وتحاسبين، تخيلي كده يعني المطر نازل وفيه رعد وبرق والساعة 2 بالليل وأنت في قبر مظلم، كيف حالك حينما تنقطع الكهرباء في البيت وأنت في غرفة واسعة وسقفها مرتفع تتضايقين وتضطربين؟ فكيف إذا تصور المرء منا رجلا كان امرأة نفسه في القبر الضيق تحت الأرض وهو بهذا الحال؟ وأما إذا يعني كان من الصالحين فسيكون القبر روضة من رياض الجنة، وإذا كان من الكافرين كان حفر حفر النار. الشاهد عندي أن الإنسان إذا تذكر الموت وتخيل نفسه في القبر وحده فإن ذلك سيبعث في نفسه الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة والمخافة من الله عز وجل فهذه المخافة تدفعه إلى لين القلب ودمع العين والاستقامة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. ثم إن كثرة الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة تلاوة القرآن وسماع العلم كل ذلك مما يلين القلب والمسح على رأس اليتيم واليتيم هو من مات أبوه دون الحلم فإذا مسحت على رأسه أطعمتيه سقيتيه أكرمتيه بشيء من المال شيء من الملبس وجهتيه بأدب ورفق وحكمة فهذا إكرام. يعني مثلا بيأكل بالشمال يا حبيبي كل بيمينك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. مثلا إذا دخل ولم يلقي السلام يا حبيبي أخرج ثم ادخل علينا وقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال كلمة يعني كلمة ليست طيبة كلمة فاحشة يا حبيبي ديننا دين الحياء ودين الخلق الحسن وإنك لعلى خلق عظيم وهكذا. هذا التوجيه هذه النصيحة هذا الإرشاد هذا إكرام معنوي وإعطاء شيء من المال إكرام حسي إلى غير ذلك. هذا مما يلين القلب اللي هو إيه؟ هو مسح رأس اليتيم. طب من هو اليتيم؟ من مات أبوه وهو دون الحلم إن كان ذكرا أو أنثى. طيب ثم ماذا؟ هل شعوري بعدم الراحة وكثرة الابتلاءات دليل على عدم محبة الله؟ لا أبدا. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ها؟ فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. أي نعم. فالإنسان يا إخواني المسلم يدور بين ثلاثة أمور: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. المسلم ذكرا كان أو أنثى حاله يدور بين ثلاثة أمور: إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. هذا حال المؤمن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. ثم ماذا؟ ودلالة محبة الله أن يجد الإنسان نفسه حيث أمره الله، يعني يقيمه حيثما أمر. فإذا أردت أن تعرف محبة الله لك انظر في أي مقام أقامك، فإذا كان أقامك في طاعة الله فهذا دلالة على محبة الله، وإذا كان أقامك أقمت في معصية الله فهذا دلالة على بغض الله عز وجل. نسأل الله السلامة. نعم. أيها الأحبة، هذا سائل كريم يقول: ما حكم نزول الدم بعد العذر الشرعي بعشرة أيام؟ سائلة كريمة تقول: ما حكم نزول الدم بعد العذر الشرعي بعشرة أيام إذا كان شبيه بدم الحيض وإفرازاته ولكنه غالبا يكون فاتح؟ بارك الله فيك. إذا كان الدم رائحة كريهة ولون دم الحيض فلا شك أنه دم حيض. أي نعم، إذا كان رائحة كريهة ولون دم الحيض فيكون دم حيض، فينبغي حينئذ أن تمتنع عن الصلاة. أما إذا كان رائحة ليست كريهة فلعل ذلك يكون يعني من إجهاد أو كذا فيكون دم استحاضة. المرأة تقوم بالاستنجاء وشد الشيء على قبولها وتصلي، ولا يمنعها دم الاستحاضة من الصلاة والصيام وإتيان زوجها لها. طيب، ما حكم المستحاضة إذا استنجت وتوضأت وأثناء الصلاة نزل منها دم؟ تعيد الصلاة؟ نعم، تخرج من الصلاة وتستنجى وتتوضأ وتعيد الصلاة. بارك الله فيك، لأن الخارج هذا ناقض للوضوء. فضلا على أنه نجس، يعني إذا وقع في الثوب يغسل المكان الذي وقع فيه، وإذا وقع على شيء من البدن يطهر هذا المكان. أيوة. تقول إيه حكم جملة الله يعوض علينا عوض الصابرين؟ لا بأس، لكن الأفضل أن تقولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، هذا هو الدعاء النبوي عند المصيبة. أما الدعاء التي تفضلت به لا أرى فيه حرجا، والله أعلم. نعم. كيف يكون الابتلاء بالخير؟ الله تعالى قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله جل وعلا يتكلم عن سوء فهم الإنسان أنه يظن أن السعة في الأرزاق كرم وأن الضيق إهانة، والأمر ليس كذلك، فالغنى والفقر مطيتان لا يهمني أيهما أركب، فهذا الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء، كما أن الصحة ابتلاء والمرض ابتلاء. في واحد ثري لا يخرج زكاة ماله، نعوذ بالله، ابتلاء شديد. في واحد فقير يصبر على فقره ويرضى بما قسم الله له. في واحد عنده صحة يستعمل الصحة في ظلم الآخرين. فالصحة والمرض كل منهما ابتلاء، الغنى والفقر كل منهما ابتلاء، إلى غير ذلك. نعم. وهذا بارك الله فيك، سائل يقول، سائلة تقول كنت أخذت مبلغ مال من أبي لكي أشتري ثياب، وبقي معي منه جزء كنت سأشتري به أيضا تكملة الثياب، ولكن لم يكفي فبقي معي وأبي لا يعرف ذلك ولم أشتري إلى الآن ما كنت سأشتريه، هل إذا أكملت عليه واشتريت كتب دينية بدون علم أبي يكون علي إثم؟ الجواب حول الملك الوهاب، إذا قال أبوك خذي هذا المال لك فلك أن تشتري به ثياب ولك أن تشتري به كتب دينية، وإذا قال أبوك خذي هذا المال واشتري منه ما تحتاجين من الثياب فما بقي فرضيه على أبيك، والله أعلم. وإذا أردت أن تصرفيه إلى قناة طيبة مثل قناة شراء الكتب مثلا الشرعية الصحيحة فاستأذن الوالد بارك الله فيك. طيب، تقول كنت ذاهبا للوضوء، كنت ذاهبا للوضوء فوقعت من على الدرج وجزء صغير من جلد قدمي تقشر وأخرج الدم، فهل أغسلها وأطهرها وأربطها وأتوضأ وأصلي لأن هذا ينقض الوضوء؟ إذا كنت متوضئة وخرج دم من ساقك هذا لا ينقض الوضوء، فإن الحسن البصري رحمه الله من التابعين ثبت عنه في البخاري معلقا ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، والفاروق عمر طعن وهو يصلي الفجر من قبل أبو لؤلؤ المجوسي وحاول أن يتم صلاته، وعباد بن بشر ثبت عنه في مسند أحمد أنه طعن عدة طعنات وهو يصلي حتى صار في بركة من الدماء وأتم صلاته رضوان الله تعالى عليه، وهذا مما يدلل على أن هذا الدم ما لم ينقض الوضوء، ما خرج من السبيلين ولا من أحدهما وإنما من الساق. أي نعم. كيف أقاوم وأجاهد نفسي في مساعدة أمي في مهام البيت؟ استحضري أن الله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا استحضرت أمر الله في بر الوالدين واستشعرت من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، 3 مرات. واستشعري أن الأم حملتك 9 أشهر وأرضعتك 2 حولين كاملين وقامت على تربيتك وتتمنى ما فيك من ألم يكون فيها لتراك في أتم صحة إيمانية وجسدية، إنها الأم. أي نعم. فإذا استحضرت شيئا مما ذكرته لك سيكون دافعا لك إلى مساعدتها مع استحضار الأجر والمثوبة، لأن هذا كله عبودية لله تعالى، ثم حبا في أمي وتخفيف المسؤولية من عليها. طيب، بتقول زوجة خالي تسأل هل عليها إثم لأنها تأخذ من مال زوجها من غير علمه لتسدد الأقساط التي عليها لجهاز ابنتها، وعندما تقول له اعطيني لأسدد الأقساط يرفض، يقول خذي من فلوس النقوط التي جمعت في الخطبة، وهي تقول أنها ترد منها المال في مناسباتها لأصحابها. على كل حال لا بأس أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها في أمر نفقتهم بالمعروف. فإن هند شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، قالت إنه رجل شحيح، فقال خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. يقول دائما أشعر بضيق في صدري وشعور غريب في ذراعي بالغليان والضيق والخنقة، رغم أني مواظبة على سورة البقرة يوميا وأذكار الصباح والمساء، وأحيانا كثيرة أبكي دون سبب، حزينة بدون سبب، ماذا أفعل؟ حينما تصابين بالحزن عليك بالدعاء، اللهم إني عبد أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ناصيتي بيدك، عادل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. نعم، فإن الله سيبدلك مكان همك سرورا بإذن الله عز وجل. ولا تنسي أن الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فسبحي، احمدي، كبري، هللي، حوقلي، استرجعي، صلي على النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، احضري مجلس علم، أين مع النساء، كل هذا سبب للطمأنينة والسكينة والرحمة والراحة، ويصلح الله بالك بفضله أولا وآخرا ثم بهذه الأشياء التي ذكرت نفسي وإياك بها. نعم. هل مدافعة الريح أو الغائط أكرمكم الله أثناء الصلاة جائز؟ أيوة جائز، لكن قبل أن ندخل الصلاة لا صلاة مع حضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخبثين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الواحد ينقض ويتوضأ. أما إذا أتى في الصلاة وأتممت صلاتك فلا حرج، فإذا كنت في حرج ويكاد البول أو الغائط أن ينزل منك لا اخرجي. أي نعم، ولك ثواب صلاة الجماعة، إنما الأعمال بالنيات، واخذي حقك وتوضي وصلي بطمأنينة وراحة حتى تتمكنين من الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. أما إذا ما كانش في الأمر حرج فأتم من صلاتك، ونسأل الله القبول منا ومنك. نعم. يقول هل إذا فرغ من قضاء الحاجة يرجع ويأتي بأذكار من بعد الصلاة؟ لا حرج إن شاء الله، يعني إذا الإنسان صلى وبعد الصلاة قضى حاجته، أي نعم، لا بأس أن يأتي بالأذكار بعد ذلك. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ ثم في هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.